ثم أتينا موسى الكتاب تماما عن الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة تماما على الذي أحسن. أي نعم. يقرأ بفتح النون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل أحسن النون في أحسن مفتوح واضح على أنه فعل الماضي وفاعله إما ضمير الذي أي تماما بالكرامة والنعمة على الذي أحسن يعني تماما بالإكرام الله ولنعمة الله على هذا الشخص الذي يحسن يكون من المحسنين واضح. ثم أتينا موسى الكتابة تماما يعني إتماما للنعمة والكرامة نعمة الله على الذي أحسن على من أحسن أو كان محسنا صالحا يريد به جنس المحسنين أي نعم. وتدل عليه قراءة عبد الله تماما على الذين أحسنوا وإما ضمير موسى عليه السلام ومفعوله محذوف يعني ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به أو تماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاز معرفته أي زيادة على علمه على وجه التتميم واضح؟ واضح الاحتمالات هنا في الآيات. ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني إتماما لنعمتنا على الذين أحسنوا وكانوا صالحين تماما على الذي أحسن أو ثم أتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني على ما أحسنه موسى من العلم ومن الشرائع لأن أحسن الشيء يعني أجاز معرفته. فطبعا على هذا على القول الأول اللي هو ثم أتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني تماما الكرامة والنعمة على الذي أحسن على من كان محسنا صالحا أردت تماما إيه. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن أي صدق مفعول له نعم ومفعول لأجله عادي واضح أنه مفعول لأجله. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني هذا من كل مفعول لأجله أي نعم. طيب على القول الثاني على الوجه الثاني الوجه الثاني هو إيه؟ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به أو تماما على الذي أحسن يعني على موسى الذي أحسن العلم والشرع فتكون إيه حال من الكتاب الكتاب تماما على الذي أحسن. فقرأ يحيى بن يعمر ابن يعمر على الذي أحسن بالرفع أي على الذي هو أحسن أو على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب أي نعم. قال ابن جرير هذه قراءة لا أستجيز القراءة بها هي قراءة تماما على الذي أحسن وإن كانت في العربية لها وجه صحيح فإن جرير أعتبر هذه القراءة كاذبة لا أستجيزها وتفصيلا لكل شيء أي وبيانا ومفصلا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بني إسرائيل في الدين وهدى يعني هدى لهم إلى ربهم في سلوك سبيله ورحمة أي عليهم بإصابة الفوائد لعلهم أي أهل الكتاب بلقاء ربهم يؤمنون أي يصدقون بلقائه للجزاء. أي ثم هنا ثم هنا يعني لو نظرنا الآيات السابقة أخرها مثلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عليكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء واضح. ثم آتينا هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد العطف مع التراخي مع يعني سواسل اللي هو يعني التفصيل هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد التفصيل؟ أنتوا لو مسكين مصحف لكم تقدروا تأملوا في الآيات كويس مثل هذه الأسئلة ها؟ لا يحتمل ان يكون التفصيل ازاي لا هذا يؤيد ان قبل يبقى معنا في التفصيل بس كلام ايه يعني ان هذه الوصايا ذلك وصاكم بها لكم تكون يعني في هذا القران الكريم. ثم اتينا موسى، هل موسى اتى بعد القران الكريم؟ فاذا هذا شاهد قوي لمن قال ان ثم احيانا لا تجد التصديق، لا يتخيل ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم ثم موسى عليه السلام، واضح. ولذلك قال السوفي في الاجليس استدل بقوله تعالى ثم اتينا، استدل به من قال ان ثم لا تفيد التصديق. وقال ابن كثير وثم هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، يعني هنا لمجرد العطف وليس للترتيب كما قال الشاعر قل لمن تاب ثم تاب ابوه ثم تاب قبل ذلك جده. كل من تاب ثم تاب ابوه ثم تاب قبل ذلك جده، هنا مجرد عطف الكلام او عطف الخبر بدون اراده للترتيب. هل يسود الجد الابن الحفيد وبعدين يسود الاب وبعدين يسود الجد؟ يتواجد الاول الجد ثم الاب ثم الحفيد، واضح. فهذا شاهد من ذلك كل من تاب ثم تاب ابوه ثم تاب قبل ذلك جده. وقال ابو سعود وثم للتراخي في الاسواق كما في قولك بل أرني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. يعني هنا التراخي بقى مش في الترتيب نفسه، لا التراخي في تفاوت الخبر، بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت الأمس أعجب. فهنا تكون تفيد التراخي من ناحية إيه؟ أهمية الكلام أو يعني مقدار ما يتعجب منه فيه، لكن ليس مقصود ترتيب الزمني، لكن تفيد التراخي فيما يتعجب منه. بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجبه، أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل ذلكم وصاكم به قديما وحديثا. ثم أعظم من ذلك أن أتينا موسى التوراة، فإن إذاءها مكتملة على الوصية المذكورة غيرها أعظم من التوصية بها فقط. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن التوراة وإن كانت تماما على النهج الأحسن فالقرآن أتم منه وأزيد حسنا، فهو أولى بالمتابعة. يعني أثنى الله سبحانه وتعالى هنا على موسى وعلى التوراة، لكن أثار في الآية التي تليها مباشرة أن القرآن أعظم وأشرف وأكمل كما فعل تبارك وتعالى في سورة المائدة حينما قال عز وجل إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحرار إذا استحصدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى آخر الآية. ثم ذلك قال ثم قفينا على أثريم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال بعد ذلك وأوحينا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن هو الحاكم على ما سبق من الكتب وأشرف منها جميعا ومهيمنا عليه، واضح. فهنا أيضا لما قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، قال عز وجل مبينا أن القرآن أتم من التوراة وأزيد حسنا، فالقرآن أولى بالمتابعة من هذه الكتب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، يعني أكثر نفعا من التوراة دينا ودنيا، فاتبعوه أي اعملوا بما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام. واتقوا يعني اتقوا مخالفته واتباع غيره لكونه منسوخا به، لأن القرآن نسخ ما قبله. لعلكم ترحمون أي لترحموا بواسطة اتباعه، وهو العمل بما فيه. وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة بمتابعة المنسوخ وإن آمن صاحبها بلقاء ربه، يعني واحد يؤمن بالآخرة لما في يوم قيامه وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكن لا يتبع القرآن ويتبع كتابا منسوخا كالتوراة أو الإنجيل فإنه لا يستحق أن يرحم، لا تجوز عليه الرحمة. والدليل على القول لعلكم ترحمون، فلا سبيل إلى الرحمة إلا باتباع القرآن، أما اتباع ما نسخ القرآن لن يعني ينجي من العذاب، بل حتى لو امن بقضاء الايمان الاخر. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان تتعلم القران فرض، افضل فرض عين ان الامه كلها ينبغي ان تتعلم القران الكريم، لكن اذا قام بهذا الواجب طائفة منهم حفظ القرآن وتعمق في علومه وسقط الواجب عن الباقين. لكن ما الذي يتعين من القرآن؟ هو ما لا تصح القراءة إلا به كقراءة الفتح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه الملاحظة الحقيقة يشير إليها ابن كثير كثيرا في فضائل تفسيره المبارك، وهي الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والربط باستمرار بين القرآن وبين التوراة. لأن عيسى عليه السلام صحيح هو عيسى بين محمد وبين موسى عليه الصلاة والسلام، لكن عيسى إنما جاء مكملا ومتمما لما جاء في التوراة. وأول مسألة كثيرة يعني حتى في السيرة بين رسول الله محمد عليه السلام وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالشواهد على ذلك كثيرة. يقول ابن كثير إنه تعالى كثيرا ما يفرد بين الكتابين القرآن والتوراة كهذه الآيات، يعني بعدما قال تبارك على ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر التوراة ثم عقب بالقرآن الكريم، وفي قوله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فانظر كيف قرن بين كتاب موسى وبين كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها إلى آخر الآيات. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوذي مثل ما أوذي موسى أولم يكفروا بما أوذي موسى من قبل قالوا سحران ظواهر وقالوا إنا بكل كافرون. فانظر الربط أيضا بين القرآن وبين الإنجيل. نعم، كذلك في صدر سورة الإسراء يوجد هذا الربط في سورة الفرق في موضع كبير حتى في سورة في الأحقاف. قال تعالى قال تعالى حكيناها الجن يا قومنا إن حتى في قبلها كان آيات قبلها في إشارة. نعم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أثرنا إليه. ثم قال هنا حكينا عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بل النجاشي النجاشي كان نصراني، ومع ذلك لما قرأ علي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم بكى وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد موسى. وورقة بن نوفل لما سأل عليه الرسول عليه السلام سورة العلق ماذا قال ورقة؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا ليس إهمالا لشأن عيسى، لكن صاحب الرسالة الأساسية هو موسى عليه السلام وعيسى جاء مكملا. واضح بجانب أن رسالة موسى كان فيها شرائع وكان فيها يعني الجهاد وكذا بخلاف رسالة عيسى عليه السلام، فإنما جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وكان يغلب على دعوه عليه السلام الرحمه والوداع. ثم يقول تبارك وتعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، يعني هذا الكتاب انزلناه مبارك ان تقولوا، فان تقولوا عله لانزلناه اي كراهه ان تقولوا يوم القيامه او لئلا تقولوا يوم القيامه إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على هذه الأمة حيث حتى لا يوم القيامة يقول إن نحن ما جاءنا كتاب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. وإن كنا عن دراستهم، دراستهم يعني عن تلاوة كتابهم، لغافلين أي لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا. قال أبو السعود ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا ينافي عموم أحكامه، فإما لم تعملوا بأحكام العامة. والمعنى وإن كنا لا ندري ما في كتابهم إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الأحكام العامة ونحافظ عليها وإن لم يكن منزلا علينا. وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما في الكتابين باشتمالهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم، كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن باشتماله أيضا عليها لا على سائر الشرائع والأحكام فقط. أي نعم، أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند لغتين من الغافلين، لأن اللغة غير لغتنا، واضح؟ فلم نتمكن حتى من معرفة الأحكام العامة التي تشملنا وتشمله في الأمر بالتوحيد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فالآن ما بقي لكم حجة، فقد آتاكم الله هذا الكتاب المبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لعلك أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا، فقد جاءكم الآن هذا الكتاب المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقول إن لو أن أنزل علينا الكتاب يعني كما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم، لكنا أسرع إلى الحق وأسرع إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل، فقد جاءكم بينة من ربكم. كأن كلمة فقط متعلق بالمحذوف ينبئ عنه هذه الفاء اللي يسموها الفاء الايه الفصيحة، يعني لا تعتذروا بذلك فقد جاء، لا تعتذروا فقد جاءكم. وإما صادقون له، يعني إن صدقتم فيما كنتم تعيدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب عليكم، فقد حصل ما فرضتم وجاءكم، فقد جاءكم ما كنتم يعني تتعجلون، فقد جاءكم بينة من ربكم أي كتاب حجة واضحة من ربكم، يعني جاءكم من ربكم كتاب. أو فقد جاءكم بينة من ربكم يعني بينة كائنة من الله تعالى لا يتوهم فيه السحر، وهدى أي بإقامة الدلائل ورفع الشبه، ورحمة أي بإصابة الفوائد وتسهيل طريقكم وتيسيرها إلى أشرف الكمالات. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها، من أظلم؟ فإن مجيء القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية أغلبية من يكذب، إن هذا كان هذا القرآن مشتمل على أقصى درجة من الهدى والرحمة والبيان والحجة والبرهان، فإذا كان هو بهذه الحالة فهل يوجد أظلم ممن يكذب مثل هذا القرآن الذي اشتمل على أقصى وأعلى وغاية الهدى والرحمة؟ فمن أظلم ممن يكذب هذا القرآن؟ فإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني صرف الناس وصدهم عن اتباع القرآن الكريم، فجمع بين الضلال والإضلال، كذب بآيات الله لنفسه وصدف عنها يصد غيره عن سبيل الله تبارك وتعالى. والمعنى إنكار أن يكون أحد أظلم منه أو مساويا له. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا، يصدفون يعني يصدون ويصرفون الناس عن آياتنا، أي التي لو لم يصدقوا عنها لعرفوا عجزها، لأن هم الذين يحلون بين الناس وبين آيات الله ومعرفة إعجاز كلام الله. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سوء العذاب يعني العذاب السيء بما كانوا يصدفون، هذا بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأنهم كانوا كافرين في أنفسهم ومفسدين لغيرهم، كانوا كافرين في أنفسهم وصدين الآخرين عن سبيل الله، يصرفونهم عن آيات الله فحمل وزرهم وزر الذين أضلوهم بغير علم، فذلك قال زدناهم عذابا فوق العذاب، ويحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ولا يفترض أن يكون لهم بذلك حجة، لكن هي معناها المقصود منها المبالغة في يعني إبطال كل المعايير المحتملة التي محتملة أن يعتبروا بها، إبطال لكل ما يحتمل لنا المعايير. وعلى قول من يعني هذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى، مسألة كبيرة اللي هي حال المشركين قبل نزول القرآن الكريم وقال قبل بعث النبي عليه السلام، هل كانوا على يعني هل هم مسؤولون عن الشريعة؟ هل هم مش كل الناس يعني ماتوا في الفترة في زمن الفترة، هل هم يعني من أهل النار أم أنهم معذورين لأنه لم يأتهم رسول؟ هذه مسألة كثيرة لأن أنا من قبل في قضية العذر بالجهل واضح، والظاهر أنهم كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام لحديث إن أبي وأباك في النار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون يعني قد أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا يعتقدون من الضلالة كما ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن وصدهم عن آيات الله؟ ماذا بقي؟ قال البيضاوي يعني أهل مكة، وهم ما كانوا منتظرين لذلك، ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر صدهوا بالمنتظرين، لأن هذا الشيء الذي سيقع يلحقهم تماما كما يلحق الشخص الذي ينتظر الذي يقع. واضح؟ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يعني للحكم والفصل والقضاء بين الخلق يوم القيامة. قال ابن كثير وذلك كائن يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ أي نعم. ومذهب السلف إمرار ذلك بلا كيف كما مر مرارا، يعني لا يتعرض الإنسان لتأويل قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله، أو مثلا قوله تعالى أو يأتي ربك، كيف الإنسان لا يقل الله سبحانه وتعالى كيف أبدا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نطلق الصفة على ما يليق بالله عز وجل، ولا نسبح الله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعطل الصفة ولا ننفيها. هذا هو مذهب السلف. أي نعم. وطبعا مذهب السلف أيضا عدم الخوض المبالغة في الخوض في إثبات آيات الصفات، ونرجو أن تأتي فرصة أخرى نتكلم في هذا التخصيص في أوائل الأعراف. قيل إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قيل ملائكة الموت لقبض أرواحهم، يعني التفسير المعتمد هو أن تأتيهم الملائكة يعني يوم القيامة، أو يأتي ربك أيضا يكون يوم القيامة، أو قول آخر إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا قبل يوم القيامة، كائن من أمارات الساعة وأشرفها حين يرون شيئا من ذلك. كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، لكن هذا الإيمان لن ينفع. يقول عليه السلام فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله، ورواه مسلم أيضا. ولمسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ثقة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا عطف على آمنت، والمعنى أن بعض أسرار الساعة إذا جاء وهي آية ملجئة مضطرة، يعني هذه الآية فيها إيجاء وفيها إصرار، إصرار إلى ماذا؟ إصرار إلى الإيمان، لأن بغراء والشمس تطلع من المغرب هذه آية يعني قاطعة على يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى بأتى بها من المغرب. حينما يعلمون أن القرآن أخبر بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وأن الساعة تكون قد اقتربت هذه المعلمة واضح، فحينئذ يؤمنون، لكن الإيمان ينفع كل إنسان ينتهي أوان التكليف في هذا الوقت، يقف ويتوقف أمام وينقطع أوان التكليف عند حصول هذه الآية، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآية. الإيمان لم ينفع أي إيمان يحدث يؤمنه الإنسان قبل أن تظهر هذه الآيات. أما إذا ذهبت فلا ينفع ذلك، أو حتى لو كان شخصا مؤمنا قبل مجيء هذه الآيات تطلع الشمس المغربية هو مؤمن، ولكن مع إيمانه لم يكتسب في إيمانه خيرا، لم يكتسب من الأعمال الصالحة، لا يستطيع أن يستجيب يتوقف أوامر التكليف في هذه الحالة. واضح؟ يعني سيشمل كل الناس، تشمل المؤمنين وتشمل الكافرين، تشمل الكافر الذي يؤمن حين تأتي الآية وتكون الآية بحقه مثل إيه الغرغرة، لا 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 ينفع إيمانه في ذلك الوقت، لأنه إيمان ناتج عن إصرار وعن إلجاء بظهور هذه الآية العظمى. كذلك النفس المؤمنة التي لم تكتب في إيمانها خيرا لا تستطيع بعد ظهور هذه الآية أن تزيد في عملها شيئا. أين يقول والمعنى أن بعض أشراف الساعة إذا جاء وهي آية ملجأة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة الإيمان غير كاتبة في إيمانها خيرا بفتقها، فتوبتها حينئذ لا تجدي. أي حتى المؤمن أو المسلم الذي هو فاسق ولم يكتسب خيرا بالتوبة قبل ظهورها، إذا جاءت هذه الآية وراد أن يكتسب الخير ويعمل أعمال صالحة أو يتوب لا ينفعه ذلك. قال الطبري معنى الآية لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا كما قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا أتى عذاب الله لا تقبل التوبة، وكما سبق في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ومن جملة فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة، وذلك لذهاب زمن التكليف. قال الضحاك من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. واضح؟ يعني كأنه بيقول إن هذه الحالة غير مذكورة هنا في الآية، لأن الآية سكتت عن الشخص الذي كان قبل نزول الآية مؤمنا يعمل صالحا، فسكتت هل هو بعد نزول الآية يتوقف أيضا عمله؟ يتوقف أيضا تكليف لحقه؟ الإضحاق يذهب إلى أن هذه حالة لا تستوي مع الحالتين السابقتين، حالة الكافر الذي يؤمن عند نزول الآية لا ينفع بعد ذلك أن يؤمن، أو المؤمن أو المسلم الفاسق الذي لم يتب قبل نزول هذه الآية لا تنفع توبته عند طلوع الشمس المغرب. واضح؟ وتكلم عن المؤمن الذي كان قبل الآية مؤمنا وكان يعمل الصالحات مستقيما، فلذلك يقول الضحاك من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. فأما من آمن من شرك أو ثاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه لأنها حالة اضطرار، كما لو أرسل الله عذابا على أمة فآمنوا وصدقوا فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تطلبهم من الإيمان والتوبة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزل عذاب الله لا يقبل التوبة من هؤلاء القوم، لماذا؟ لأنهم رأوا من الآيات ما يجعلهم يوقنون ويؤمنون، لكن الإيمان لا يطرق بالإيمان الاختياري، أما هذا إيمان اضطراري. كإيمان الكفار يوم القيامة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال ابن كثير إذا أنشأ الكافر يومئذ إيمانا لم يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مفلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مفلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث. وعليه يحمل قوله تعالى أو كتبت في إيمانها خيرا، أي لا يقبل منها كتب عمل الصالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك، إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك قبل مجيء الآية. والأحاديث المشار إليها منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه. منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 سنة. خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه, لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية وقعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها, يعني هذه هي نهاية التوبة في حق عمر الدنيا, في عمر الدنيا لكن في توبة حق كل واحد منا وهي إيه؟ ما قبل الغرابة. وهذا الحديث الآن في ذكر حديث أبي داود والنسائي حديث معاوية لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها قال ابن حجر سنده جيد. الظاهر طبعا أن القاسمي يحفظ ابن حجر للعقلاني, وإن بعض المصنفين للأسف يحصل يعني احيانا بالذات من الاسف من بعض المعاصرين يعني نوع من التدليس فيقول وصححه ابن حجر او حسنه ابن حجر فيقول يقصد بذلك ابن حجر الهيثمي, الهيثمي بالذات واضح. فهذا جزء التدليس من ابن حجر لما زي اللي يقول لك مثلا رواه البخاري, هو صادق رواه البخاري لكن عند الاطلاق يفهم ان رواه البخاري في الجامع الصحيح ويكون الحديث في الادب المفرد مثلا او في غير او في التاريخ الكبير مثلا في البخاري يحتاج لتحقيق. فهذا ايضا نوع من التدليس اذا تعمله الانسان ان يكون رواه البخاري ويذكر ما قلت ان رواه البخاري في الادب المفرد مثلا. لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير السيوطي او الصغير بتختلف الخاء خاء البخاري والخاء دال البخاري في الادب وخاء البخاري في التاريخ, فهذه الصلاحات العلماء. اما مثل هذا التدليس فلا ينبغي. الثالث يقول وأخرجه أحمد والدارمي وعبد بن حميد بن الحريري أيضا بلفظ لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الإمام أحمد عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما قبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال ابن كثير هذا الحديث حسن حسن الإسناد ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة. ذهب يقول الخطمي وهؤلاء مسائل ذهب الجمهور إلى أن المراد بالبعض بقول بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تحديد الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها. وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر لان نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي واخروي فالايمان مقبول وسائل لان نقول لا منافاه وذلك لان البعض في الايه إن كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول وإن كان إحدى آيات فهو محمول على المعينة في الحديث لأنه أعظمها. قال ابن عطية إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العذور عنه وتعين أنه معنى الآية. يعني الحديث خصص أن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها واضح من مغربها فلا ينبغي العدول عن تفسيره صلى الله عليه وسلم ويتعين ان معنى قوله تعالى بعض ايات ربك او ياتي بعض ايات ربك هو ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام هذا النوع من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه. فقال القاضي عياض المعنى لا تنفع التوبه بعد ذلك بل يختم على عمل كل احد في الحالة التي هو عليها والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي تغير في السماء تغير العالم العلوي فإذا توجد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب. طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا. وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. واضح يعني هي الشمس في طلوعها من المشرق ليس بآية طلوع الشمس من المشرق خيرا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتظهر قدرة الله عز وجل. لا في هيئة دولية بتضمن لنا طلوع الشمس ولا في قوة متحكمة في الكون ولا في كذا ولا كذا. إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى والناس في عمى عن تدبر هذه الآية. لكن إذا حصل خرق للعجل فالإنسان حينئذ يفيق ويعمل عقله ويتنفس من حقيقة. كل ما تقع عينه عليه هو آمن آية الله. أي شيء الآن يقع تحت بصره هو آمن. سواء كان العين نفسها ابتداء من العين التي تنظر بها أو الأشياء المرئية التي تراها أو الأشياء التي تسمعها. هو يعني خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة دل على قدرة الله. الكتكوت إذا خرج من البيضة هذه آية أم ليست آية؟ آية من آية الله. لكن تعودنا عليها فلذلك للأسف لا نتأثر بها إلا إذا تدبرنا وتفكرنا. فعلى قل انتظروا أي كل هؤلاء الكافرين بعد بيان حقيقة الحال على وجه التهديد انتظروا ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاث لتروا أي شيء تنتظرون. قل انتظروا إنا منتظرون أي لذلك لمثال ما يحل بكم من سوء العاقبة. ثم بين تبارك وتعالى أحوال أهل الكتاب إثر بيان حال المشركين فقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيه مع وحدته في نفسه دين واحد أصلا لكن هم الذين تفرقوا فجعلوه أهواء متفرقة وكانوا شيعا أي فرقا تسيع كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء. كل شيعة تناصر من اتخذته إماما يعني في هذه الأهواء. فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع ولم ينقادوا إلا لأهواء وهدع لست منهم في شيء أي من عقابهم أو أنت بريء منهم محمي الجناب عن مذاهبهم أو المعنى لست منهم في شيء اتركهم فإن لهم ما لهم. وقال الخجاني أي لست من هدايتهم إلى التوحيد في شيء لا تقدر أنت على هداية قلوبهم لست منهم في شيء ليست مسؤوليتك أنت. هم أهل التفرقة لا يجتمع همهم ولا يتحد قلبهم إنما أمرهم إلى الله أي في جزاء تفرقهم ومكافأتهم لا إليه. ثم ينفعهم يعني إذا وردوا يوم القيامة بما كانوا يفعلون أي من السيئات والتفرقة لمتابعة الأهواء ويجازيهم على ذلك بما يماثل أفعالهم. قال مجاهد وقتاده وضح نفس الدين نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وروى العوفي عن ابن عباس في الآية أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة وآخروا على الخوارج وأسلوا في ذلك حديثا رفعوا ولا يصح إسناده كما قال ابن كثير. ثم قال ابن كثير والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية. يعني المقصود ذلك وحدة الدين أن الدين جميع الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. أولاد علات يعني إيه؟ أولاد براءة يعني زوجات كتاب رجل واحد. فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاء فيه الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. والرسل براء منها كما قال تعالى لست منهم في شيء. من هذا التقرب والتشيع والتحزب ليس من الدين في شيء. ثم قال إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وفيه قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ثم بين لطفه سبحانه وتعالى في حكمه وعزه يوم القيامة، فقال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة يعني من جاء يوم القيامة للأعمال الحسنة فله عشر أمثالها، يعني عشر حسنات أمثالها في الحسن. قال المهاجري كمن أهدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه بما يليق بسلطنته لا قيمة العنقود. والعشر أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة بغير حساب. ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحق في العدد الخاص، لأن ثبت أن المضاعفة أقلها عشر حسب العشر أمثالها، لكن في هذا لا يمنع المضاعفة بأكثر من ذلك، أو أريد بالعشر أمثالها يعني الكثرة مطلق الكثرة وليس عدد العشر بذلك. لماذا؟ لأن من الأعمال ما يضاعف إلى 70 ومنها ما يضاعف إلى 700 ومنها ما يضاعف لغير كثافة بلا حدود. ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها أي في القبح. قال النووي فمن كفر خلد في النار فإنه ليس أفرح من كفره كمن أساء إلى سلطان يقصد خفره، ومن فعل معصية عذر بقدرها كمن أساء إلى أحد الرعية، لأن الشرك طبعا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف يعني الإساءة للخلق فهذه تكون معصية، لكن إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بالشرك لأنواعه طبعا ليست غيرها من المعاصي. أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية، منها قوله عليه السلام فيما رويه عن ربه تعالى إن ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عنه ولا يهلك عن الله إلا هالك. صحيح لا يهلك الله إلا إنسان موغل في الإجرام بحيث يستحق كان أن يهلكه الله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي يهلك معناه أن أحاده غلبت إيه؟ عشراته، أحاد المعاصي غلبت عشرات الحسنات، يعني كان عمل حسنات ومعاصي وسيئات، فالحسنات لا يحسب عليها أنها واحدة لكن تضاعف إلى عشر أمثالها أو إلى 300 أمثال أو إلى ما شاء الله. فحتى إن كان له حسنات وضعفت هذه المضاعفة تتوقع أن تكون كبيرة. ثم السيئات إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وإما أن يعطيه الحسنة السيئة إيه؟ لمثلها أحد واحدة فقط. فهذا الإنسان غلبت أحده مآجل أو سبع مآجل يعني مضاعفات كل هذا الأضعاف غلبتها أحد السيئات، معناه أنه هالك فعلا يعني عن جدارة وعن استخفاف. ولذلك قال عليه السلام ولن يهلك عن الله إلا هالك. وروى الشيخاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله، لا هذا حديث رواه مسلم عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقياني بقراب أو بخطيئة بعد أن لا يشرك بالسيئة لقيته من مثلها مغفرة. وهذا متفق عليه، وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. وروى الشيخاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها تكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي تكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها تكتبوها له حسنة، فإن عملها تكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. هذا رجل البخاري. ويؤكد الحديث من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، 3 أيام في كل شهر. يبقى حسن الايه بعشرة في امثالها، تبقى توصل يعني اليوم يقضى 10 أيام. ثم امر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخبر اولئك المفرقين دينهم بما انعم سبحانه وتعالى عليه من ارشاده الى دينه القويم. فقال عز وجل يعني اذا كان هؤلاء ثم قد فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم يردون ما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل مبينا نعمته على نبيه: قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم، وهو دين الاسلام الذي اصطفاه الله لعباده المخلصين دينا قيما. على البدل قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم، يعني كلمه الى صراط المستقيم هي يعني في محل صراط المستقيم. قل انني هداني ربي يعني صراط المستقيم، فدينا بدل من ايه بدل نصب نصب على البدل من محل الى صراط، لان معناه هداني صراطا بدليل قوله تعالى ويهديهم اليه صراطا مستقيما، او مفعول لمضمر يدل عليه المذكور. قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا يعني عرفني دينا قيما مله ابراهيم حنيفا، او مفعول هداني. قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا يعني هداني دينا، وهذا يتعدى الى اثنين: قيما صفه صفته دينا يقرا بالتجديد يعني دينا قيما، او تقرا قيما قيما يعني ثابتا ابدا لا تغيره الفلل والنحل، لا يستطيع احد ان يغيره ويبدله ولا تنسخه الشرائع والكتب. مقوما لامر المعاش والمعاش، يقوم ويعزم ويصلح امر المعاش والمعاش دينا قيما او قيما، هذه قراءه الايه الكثير قيما او دينا قيما. اصله قيما اصلها ايه قوما كعوض، فأعل لإعلان فعله كالقيام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من إبراهيم، يعني إبراهيم كان حنيفا مائلا مائلا عن كل دين وطريق باطل إلى دين الإسلام ودين الحق. حنيفا يعني مائلا عن كل دين وطريق باطل فيه شرك ما، حنيفا وما كان من المشركين، اعتراض مقرر بنزهته عليه السلام عما عليه المفرقون لدينه من عقد وعمل. وما كان المشركين عن إشارة أن إبراهيم بريء من هؤلاء الذين يزعمون الانتساب إلى إبراهيم مع أنهم واقعون في الشرك، سواء مشرك العرب أو اليهود أو النصارى. قال ابن كثير: هذه الآية كقوله تعالى: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيه، يعني هل يلزم من أن الرسول عليه السلام إذا أمر باتباع إبراهيم فمن ذلك أن يكون إبراهيم أكمل عند الله من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلا يلزم ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قام فيها قياما عظيما وأكملت له صلى الله عليه وسلم إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا قال: أنا خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وهو صاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام، يعني إبراهيم نفسه كما تحدث الشفاعة. إذا تأملت تنظر كيف يعني أن جميع الأنبياء أحالوا الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فطبعا أظهر الله تعالى أو يظهر الله على مشهد من جميع الأمم وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخلائق يوم القيامة صرخ رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن أبي أبدى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخلي على منكبيه لأنظر إلى ذخل الحدثة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم. فقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ليعلم يهود أن في ديننا فتحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأعيد الأمر يعني الأمر الذي مضى وهو حوله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان لنا من تسليم. قل أمر آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي بما أن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصوله يعني الأمر الثالث أمر متعلق إيه؟ بأصول الشريعة العقيدة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان لنا من تسليم. فقرر الامر هنا لانه يقصد هنا فروع الشريعه الفروع المقتضيه العمليه. قل ان صلاتي ونسكي يعني صلاتي الى الكعبه ونسكي يعني طوافي ونفخي للهدايا في الحج والعمره او عبادتي كلها لان النسك اما يصح على الذبح واما يصح على العباده كلها ومحياي ومماتي معنى محياي يعني ما اتيه في حياتي وما اموت عليه من الايمان والعمل الصالح او محياي يعني طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير أو الحياة والممات أنفسهما لله رب العالمين لا شريك له يعني خالصة لله لا أشرك فيها غيره. وبذلك أمرت أي القول بذلك القول أو بذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قال ابن كثير يأمر تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا يعني فأسرته في عبادته وهو جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام إلى إجابة آلهتهم يعني يفهم من ذلك أنهم عرضوا عليه أن يشاركهم في عبادة آلهتهم دعوه إلى ما هم عليه من الشرك فجاء الجواب عليهم قل أغير الله أبغي ربا فليصح أن أبغي ربا غير الله سبحانه وتعالى كما تدعونني. وفي إثار نفي الهوية والطلب على نفي العبادة أبلغية لا تخفى يعني هو ينفي هنا مجرد انه يطلب ربا او يبغي ربا فضلا عن ان يعبد هذا الرب. قل اغير الله ابغي يعني اطلب ربا لم يقل قل اغير الله اعبد ربا يعني اصل مجرد حتى تفسيره في ان يعني يتطلع الى رب غير الله هذا غير وارد فبلا شك هذا من الاساليب البلاغيه الرفيعه. قل اغير الله ابغي ربا فمجرد بس انه يفكر في إله غير الله هذا مذكور فكيف يعبد غير الله؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أي وكل ما سواه مرغوب يعني مهما تدعونني لعبادة إله أي إله تدعوني إليه فهو مرغوب لله. من الذي خلق هذا الإله؟ الله سبحانه وتعالى فكيف أعبد إله عن عبادة الرب الخالق إلى عبادة المربوبين؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء كل ما عدا الله مخلوق فكيف أعبد مخلوقا وهو رب كل شيء؟ هذه حال في موضع العلة للإنكار والتدليل على هذا الإنكار. غير الله أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية فلا أكون عبدا لعبده لا أكون عبدا لعبده. قال ابن كثير أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا كقوله تعالى مرشدا عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين.